الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ألف بين قلوب المؤمنين وجمع شملهم على الإيمان والتوحيد وسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة، بفضل الله تبارك وتعالى ومنته في هذا الديوان المبارك انتهينا من ذكر الأسباب الدنيوية المؤدية إلى التفرق بين البرية. وفي هذه الليلة المباركة وابتداء من هذه المحاضرة سنذكر الوسائل والأسباب المؤدية إلى الافتراق، وهي أسباب دينية وليست دنيوية. قد يقول القائل: لماذا قدمت الأسباب الدنيوية على الدينية؟ لأمرين: الأول أن أكثر اختلاف الناس إنما هو على الدنيا، كما أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. والسبب الثاني أن كثيرا من الناس ربما يقع بينه وبين أخيه نزاع دنيوي ثم يلبسه لباس الديني، فأردت تقديم هذه الأسباب قبل حتى يتبين لنا من يروم الاختلاف دينا وهو في أصله ومنشئه دنيوي. وأما الأسباب الدينية التي تؤدي إلى الافتراق والتحزب فهي كثيرة، وعلامة كونها دينية أنها أكثر ما توجد عند المنتسبين إلى الدين، عند طلبة العلم وبينهم، عند العلماء ومن تشبه بهم، عند المدعين لحماية الإسلام ومن تزيى بزيهم. إذن ما هي علامات الوسائل والافتراق الدينية؟ علامتها أنها تكون موجدة وموجودة بين المنتسبين إلى الدين. وأيضا هذه الأسباب جمعتها من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فإن الإمام البخاري رحمه الله من فقه الجمع واستنباطاته العظيمة التي حار في فهمها كثير من أهل العلم، جمع وذكر أشياء كثيرة من هذه الأسباب إما صريحا أو تلميحا. وهذه الأسباب أيها الإخوة إنما أذكرها سردا موجزا حتى لا يطول بنا الحديث. أول هذه الأسباب وأعظمها، أول هذه الأسباب الدينية وأعظمها ترك الوحي المنزل. إنسان ينتسب إلى العلم ويتكلم فيه بغير وحي ويزعم أن هذا دين الله، إنسان ينتسب إلى العلماء ثم يتكلم في دين الله عز وجل بالمنطق والفلسفة أو الوجد أو غير ذلك، إنسان ينتسب إلى العلم ثم يتكلم في دين الله عز وجل ويترك الوحي المنزل من السماء. من أعظم أسباب التفرق في مسائل الإيمان والاعتقاد والعلم والعمل الاعتماد على غير الوحي. ولهذا فإن البخاري رحمه الله بدأ صحيحه بكتاب الوحي ثم قال كتاب الإيمان، ليبين لنا أن الإيمان الجامع، أن التوحيد الذي يجمع الناس بابه واحد وهو باب الوحي. فمن رام الإيمان والتوحيد من غير الوحي فإنه لا يمكنه أن يصل إلى المرام. وهذا من عظيم فقهه وجميل صنعته رحمه الله تعالى، فبدأ صحيحه بكتاب الوحي، لأن الوحي هو العاصم من الافتراق والتحزب في الدين، فمتى ما جعل الناس إيمانهم وعلمهم وعملهم الديني مبنياً على غير الوحي كان ذلك سبباً من أسباب الافتراق، وهذا سبب عام وتشهد له الأدلة الكثيرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا النوع كون بعض الناس يتبعون المتشابه من القرآن. الله جل وعلا جعل معظم القرآن وأكثره محكما، يفهمه العامي والعالم، يفهمه البليد والذكي، ولكن في كتاب الله عز وجل بعض الآيات المتشابهات ابتلاء من الله سبحانه، وإلا الأصل المحكم كما قال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فلما قال هن أم الكتاب يعني أصل الكتاب، القاعدة المتقررة، وأخر متشابهات يعني شيء القليل. فبعض الناس يتبع هذا المتشابه ويترك المحكم، واتباع المتشابه في نفسه هو ترك للمنزل، لأن الله جل وعلا أمرنا أن نتبع المحكم ونهانا أن نتبع المتشابه، فالمنزل فيه الأمر باتباع المحكم وفيه النهي عن اتباع المتشابه. لكن من يريد التفرقة ومن يريد الفرقة والاختلاف ويريد أن يشعب المسلمين ويوجد بينهم الشقاق والنزاع يتمسك بالمتشابه ويترك المحكم. وكلكم تعلمون أن من أظهر أسباب ضلال الخوارج أنهم تمسكوا بالمتشابهات، تمسكوا بالمتشابهات وصاروا يجادلون بها ويدندنون حولها وعليها. وإلا فإن الحلال البين والحرام البين هو أكثر، والبيان هو الأصل في كتاب الله تبارك وتعالى، والمحكم هو الأصل في الوحيين الكتاب والسنة، وأما المتشابه فهو طارئ. قال صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، ثم قال: وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. والمعاصي حمى الله، من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه. هذا لفظ البخاري في كتاب البيوع باب الحلال والحرام. ومن ترك الوحي المنزل أيضا، وهو واقع بين الأمة مع الأسف الشديد، ومن ترك الوحي المنزل إيمان بعض الأمة ببعض القرآن والسنة وترك البعض، وهذا من أعجب ما يكون. بعض الناس يؤمن ببعض ما جاء في الكتاب والسنة ويترك البعض الآخر. لماذا يؤمن بالبعض ويترك البعض الآخر؟ لأن هذا الذي آمن به وافق هواه، وافق إلفه، وافق عادته، وافق ما عليه قومه، وهذا الآخر الذي لم يؤمن به لأن ذلك كان مخالفا لطبعه أو مخالفا لفطرته المنكوسة أو مخالفا لعاداته التي نشأت بعيدة عن الإسلام. ولهذا أيها الإخوة، من الأسباب العظيمة، من أسباب الاختلاف وأسباب الفرقة، الإيمان ببعض المنزل وترك المنزل. فمن ينتسب إلى الإسلام عليه أن يأخذ الإسلام كلا، ولا يأخذ بعض الإسلام دون بعض، كحال أهل الكتابين: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. وإذا كان في أهل الكتاب من فعل ذلك فسيكون في هذه الأمة من يفعل كذلك. فينبغي علينا أن ننتبه لهذه القضية المهمة. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله تبارك وتعالى: الذين جعلوا القرآن عضين قال هم أهل الكتاب جزؤوه أجزاء. ما معنى عضين؟ يعني جزؤوه أجزاء، جزؤوا الكتاب المنزل أجزاء، فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. هذا التفسير رواه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير. ومن العلاج الشرعي لهذا الداء العضال الذي هو ترك المنزل، من العلاج الشرعي داء الاختلاف وداء التحزبات، التمسك بكل المنزل، التمسك بكل المنزل والرجوع إلى كل الكتاب والتمسك بكل هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال رجل لعبد الله ابن أبي أوفى: كيف كتب علينا الوحي ولم يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عبد الله ابن أبي أوفى: بلى، قد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل له: وبما أوصى؟ قال: أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله. رواه البخاري ومسلم. فهذا الحديث يدلنا على أنه ينبغي لنا أن نتمسك بالمنزل. وفي القرآن الكريم: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فليستغنوا بالقرآن عما سواه من الكتب التي تنتجها عقول الناس وتورد من موائد الشرق والغرب. ومن عظيم استنباطات البخاري قال: باب من لم يتغن بالقرآن. فسره على أن المقصود لم يستغني بالقرآن. وفي القرآن الكريم يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. دل على أن من لم يدخل في السلم في الإسلام كله فإنه يتبع خطوات الشيطان. ادخلوا في السلم كافة، كافة منصوب. قال بعض العلماء: كافة منصوب على الحال من الفاعل في قوله ادخلوا، أي أنتم جميعا. وقال بعض العلماء: لا، بل كافة إنما هو حال من المفعول الذي جاء به الجار والمجرور. ادخلوا في السلم كافة كله، يعني في الإسلام كله. والصواب أن الآية أخرت فيها الحال لتشمل هذا وهذا. والمقصود: أيها المؤمنون كلكم تمسكوا بالدين كله. وهذا من أحسن التفاسير التي تجمع بين مرويات السلف. ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أول خطبة خطبها بعد مبايعة الصديق رضي الله عنه قال: أما بعد، فاختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم عنده الذي على الذي عندكم. اختار الله لرسوله عنده الذي على الذي عندكم. دنيا فانية، لكن ما عند الله جل وعلا باقية. فقال: ما عند الله باق وما عندكم ينفع. ثم قال عمر: وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم فخذوا به تهتدوا لما هدى الله به رسوله. رواه البخاري في كتاب العلم: باب النهي عن اتباع متشابه القرآن. وينبغي المذاكرة والمدارسة بالقرآن ما اتلفت عليه قلوبنا، حتى إذا كانت المدارسة في القرآن الذي هو سبب تأليف قلوب بني الإنسان، إذا كانت المدارسة تؤدي للنفرة نترك هذه المدارسة إلى وقت آخر. ومما يدل على ذلك ما جاء في صحيح البخاري رحمه الله من قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن ما اتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن تحت باب اقرأوا القرآن ما اعتلفت عليه قلوبكم. أيها الإخوة، الواجب ترك الاختلاف، لا سيما إذا كانت مبنية على الرأي وتكلف القياس، فإن القياسات أفسدت الدين. تقول للرجل قال الله وإذا به يقيس، تقول للرجل قال رسول الله وإذا به يقول لكن. وما يشعر المسيكين أن لكن استدراك، تستدرك على من؟ تستدرك على من؟ أتستدرك على سيد الخلق المعصوم بالوحي من الله جل في علاه؟ أما يستحي أحدنا أن يستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الواجب على المسلم أن يترك الاختلاف ويصير إلى النص، ويصير إلى النص ولا يتكلف القياس، لا سيما إذا علمنا أن الاختلاف يؤدي إلى مفاسد وشرور عظيمة. منها في هذا الباب الاختلاف الديني يؤدي إلى نسيان العلم، تأملوا الآن، يؤدي إلى رفع العلم، يؤدي إلى الوقوع في التنازع. وقد حرم المسلمون العلم بليلة القدر بسبب التنازع. خرج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يخبر المسلمين بليلة القدر، فتلاحى رجلان تنازعا. ما الذي حصل؟ أنسي النبي صلى الله عليه وسلم العلم بليلة القدر. ومصداق هذا في القرآن الكريم، يقول الله جل وعلا: فلما نسوا حظا مما ذكروا به أغرينا بينهم العداوة والبغضاء. يقول العلماء قضية عكسية، إذا نسوا شيء من المنزل يحصل التنازع والبغضاء، وإذا حصل التنازع والبغضاء نسي العلم وترك. فإذا هذه من مضار الاختلاف، وينبغي الإنسان ينتبه بسبب التلاحي والتجادل والتخاصم. أنسي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم العلم بليلة القدر، فالملاحات والخلاف يصرف فضائل كثيرة من الدين. ولذلك تجد المختلف لا يحصل فضائل الدين، لا فضائل العبادات ولا فضائل العلم ولا فضائل السنة، إنما يحوم حول الحمى وليس هو في شيء من أصول الدين. ولذلك أيها الإخوة، علينا أن نتمسك، علينا أن نتمسك بالاتفاق والائتلاف على الكتاب والسنة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، لأن ذلك سبب لفضائل كثيرة وسبب للحصول على أجور عظيمة. الله تبارك وتعالى لم يرد التفرق من عباده شرعا، وإنما أراد من عباده الاعتصام بحبله كما هو نص القرآن. يقول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا أمر شرعي. أي نعم، نحن لا ننكر أن الاختلاف أمر كائن، لكن هذا أمر كوني. الأمور الكونية لسنا نحن مخاطبون بها، نحن مخاطبون بالأمر الشرعي، وهو أن نجتهد في جلب الاتفاق والائتلاف على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أيها الإخوة، يقول العلماء: إن الرحمة مقرونة بالاعتصام بالجماعة. الرحمة من الله مقرونة بالاعتصام بالجماعة، لقول الله تعالى: ولا يزالون مختلفين، مختلفين إلا من رحم ربك. قال العلماء: فأهل الرحمة من الله هم أهل الاعتصام بكتاب الله. قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت. قال العيني رحمه الله في شرحه لهذا الحديث من صحيح البخاري، قال: فيه ذم الخلاف، فيه ذم الملاحاة ونقص صاحبها. الثاني أن الملاحاة والمخاصمة سبب العقوبة للعامة بذنب الخاصة. هذا أمر عظيم، بمعنى أن أهل الدين أهل العلم إذا اختلفوا فإن العقوبة تكون عامة متأثر بها العوام. وسبحان الله، لذلك يقول بعض العلماء: إذا كان خيار الناس وهم أهل العلم والمنتسبين إلى الدين يختلفون فيما بينهم، فكيف يرجى الخير من عوام المسلمين أو كيف يرجى الخير للمسلمين. هذا كلام عظيم أيها الإخوة. لذلك يقول العيني: إن الملاحات والمخاصمة سبب العقوبة للعامة بذنب الخاصة، فإن الأمة حرمت إعلام هذه الليلة بسبب التلاحي. ولذلك جاءت الشريعة بكراهية التنطع والتنازع وذم من شدد وذم التنازع المؤدي إلى التشاجر وذم كل حالة تؤول بصاحبها إلى افتراق الكلمة أو المعاداة وذم التعسف. كل هذه أمور ينبغي لنا أن ننتبه لها، ولا علاج لهذا الداء العضال إلا الرجوع إلى كل المنزل والتمسك بما تمسك به نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح رضوان الله تعالى عليه. ننتقل إلى السبب الثاني من أسباب التفرق والاختلاف الديني الذي استفدته من صحيح الإمام البخاري: النظر في المنزل بغية الفتنة. من أسباب تنازع الناس اليوم أن أحدهم يتعلم العلم يريد افتتان المسلمين، يريد الفتنة للمسلمين، وهذه مصيبة عظيمة. وقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله كتاب الإيمان بعد الوحي، فيه إشارة كما ذكرت لطيفة أنه متى ما كان النظر في الوحي مرادا منه الإيمان، الآن قضية عكسية. الأول قلنا أن باب الإيمان الوحي، الآن نقول من نظر في الوحي يريد الإيمان حصله، ومن نظر في الوحي لا يريد الإيمان افتتن وافتتن به الناس. يقولون شيخ دكتور عالم لكنه يريد الفتنة في المسلمين. ولذلك يقول الإمام البخاري فقه عجيب، وضع كتاب الإيمان بعد الوحي في إشارة لطيفة أنه متى ما كان النظر في الوحي مرادا منه الإيمان أنتج هذا النظر إيمانا، ومتى ما كان النظر في الوحي ليس مرادا من ورائه الإيمان كان ذلك سببا للتنازع والاختلاف. فمن نظر إلى نصوص الوحي مريدا منها وبها الإيمان فقد عصم نفسه من التفرق والاختلاف. وعليك بنفسك يا أخي، عليك بنفسك وأهلك، إذا فتحت القرآن افتحه بنية الإيمان، إذا فتحت السنة افتحه بنية الإيمان، إذا فتحت العلم اطلبه بنية الإيمان، وهذا أمر عظيم. ومن نظر إلى الوحي إلى السنة إلى نظر إليها نظرة فتنة، نظرة تمذهب، نظرة تحزب، نظرة قبلية، نظرة قصور، ما الذي سينتج عنه؟ فإنه يورد الأمة إلى الاختلافات. قالت عائشة رضي الله عنها: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه. في رواية: فإذا رأيتم، خطاب عام، فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. لماذا نحذرهم؟ سؤال مهم. لأن الحذر واجب، إذا لم نحذرهم فإنهم يريدوننا إلى النزاع والاختلاف أكثر فأكثر. إذن علاج هذا الداء العضال هو ما ذكره النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، تحذير الناس من هؤلاء الطالبين المتشابه الخائضين في المتشابه، الناظرين إلى الوحي بغية الفتنة، كما قال الله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. لماذا يتبعون ما تشابه منه؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، يريدون الفتنة بالمسلمين، ويقولون: لا، لابد أن نفهم كل شيء، لابد أن نعرف كل شيء. ما وقفوا على قول العلماء والراسخون في العلم يقولون: آمنا به، ما عرفنا هذا الشيء، آمنا بس. لا، ما عند هذا الكلام، لابد كل شيء نعرفه. سمعت بأذني شخص يدرس في أمريكا عشرات السنين ثم يأتي إلى بلاد المسلمين يتمشيخ، وإذا به يقول: لابد كل شيء نفهمه في الدين. مسكين، والله مسكين. الإمام مالك إمام دار الهجرة يأتيه إنسان من اليمن بمسائل، وإذا به يقرأها مسألة بعد مسألة، وإذا به يجيب على أربعة منها. يقول له: أذهب إلى الناس وأقول لهم هذا؟ قال: اذهب إليه، قل لهم الإمام مالك يقول لا أعلم. سبحان الله. وهذا الصعلوك يقول: كل شيء في الدين لازم نفهمه. سبحان الله. أين إذن معنى هذه الآية: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يجب الحذر والتحذير من هؤلاء الضالين الذين ينظرون إلى كتاب الله يبغون الفتنة. كيف نعرفهم؟ هذا سؤال مهم. كيف تعرفهم؟ سهل جدا. انظر، هل هذا الرجل الذي يتكلم بكتاب الله وبسنة رسول الله عرف بالعلم؟ والله يا إخوة، من أعجب ما يكون أننا لا نقبل أن الطبيب يتهندس، ولا نقبل المهندس أن يتطبب، ولا نقبل من النجار أن يتحدد، ولا من الحداد أن يتنجر. فلماذا نقبل من هؤلاء الفلاسفة أن يتكلموا في دين الله؟ لماذا نقبل من هؤلاء المتناطقة أو المناطقة أو متمنطقة أن يتكلموا في دين الله عز وجل؟ لماذا؟ ألأن الإعلام فسح لهم خلاص؟ ألأن الكفار فتحوا لهم أبواقهم وإذاعاتهم خلاص؟ لابد أن ننشئ بين المسلمين وعي أن للعلم رجاله الذين أن للعلم رجاله الذين عرفوا بطلب العلم وزكوا من قبل العلماء وشهد لهم مشايخهم بالعلم ولهم آثار مشهودة في العلم. ما هو كل واحد يحسن يقول لك قصة خلاص أنت قلت عالم. ما هو كل واحد يحسن يقول يتكلم في الدين صار عالم، يصير خطيب يصير عالم. السلف الصالح كانوا يفرقون بين القصاصين وبين الخطباء وبين الأدباء وبين المتكلمين وبين المناطقة وبين الفلاسفة وبين أهل العلم. هذا هو الدواء لهذا الداء. ما لنا دواء آخر؟ الرجوع إلى أهل العلم. السبب الثالث وهو مذكور في الآية السابقة: الولوج في الفتن والبحث عنها والخوض فيها وعدم الفرار منها. هذه من أسباب التفرق الدينية. الرجل يرفع رأسه إلا يريد أن يعرف إيش اللي يجري في هذه الفتنة، ويتكلم في كل فتنة. فهذا سبب عظيم من الأسباب المؤدية للتفرق أكثر فأكثر، وهو أمر مناف للإيمان ومسبب للتحزب والنقصان. قال البخاري رحمه الله: باب. أنا أجزم أن هؤلاء أكثرهم ما قرأوا البخاري أصلا ولا مرة، فضلا عن المرات. كان أحد مشايخنا يقول: الذي لا يقرأ البخاري في السنة مرة ليس بعالم، ليس بعالم. يقول هؤلاء أحدهم ما قرأ البخاري ولا الكتب الستة وإذا به يتكلم في دين الله عز وجل. كيف ما تعرف؟ كان الدين عندهم عرفت القراءة، عرفت الكتابة، عرفت شيء من اللغة العربية، خلاص أنا عالم. هذا غلط عظيم. ولهذا يقول البخاري رحمه الله: باب من الدين الفرار من الفتن. هذا يقول من الدين، يعني من الإيمان، من علامات الرسوخ في دين الله من علامات الثبات في دين الله أن المؤمن يفر من دون الله من دين الله من يفر بدين الله يفر بدينه من الفتن. وما هؤلاء يرفعون رؤوسهم إذا شافوا الفتنة ويتكلمون اخرجوا يقول للناس اخرجوا ظاهروا. هو جالس في بيته متكي على أريكته ياكل شارب نايم ويقول للناس اخرجوا وقاتلوا. وأبناء المسلمين يقتلون ويقصفون ويضربون وهو من فندق إلى فندق ومن دولة إلى دولة. هذا من الأغرب ما يكون. ومع ذلك نجد له من يصدقه، نجد له من يطبل له، نجد من يكون له بوقا. والله هذا من أعجب ما يكون. أورد البخاري تحت حديث تحت باب من الدين الفرار من الفتن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن، يفر بدينه من الفتن. هذا كلام سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري في كتاب المناقب قال: ستكون فتن القاعد فيها، اللي قاعد بيته على كرسيه في دوامه، القاعد فيها خير من القائم اللي بيطل بيشوف بس، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن يشرف لها تستشرفه. ها تبي تطلع خلاص راح تجيك انت. ومن نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى يقول: ومن يشرف لا تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. الله أكبر. ولذلك أيها الإخوة ينبغي على الإنسان أن يبتعد عن الفتن، يسكت. بعض الناس كل شيء يصير لازم يتكلم، هذا غلط يا أخي. مرة جاني شخص قال صار كذا وكذا نبي منك كلام، قلت والله أنا ما أحب أتكلم فيها. قال ليش؟ فلان تكلم فلان تكلم. طيب فلان تكلم هم أحرار فليتكلم. يجب على الإنسان أن يسكت أحيانا. ولذلك بعض عوام المسلمين اليوم من كثرة ما تعودوا من الإذاعات والجرائد والمجلات أن كل شيء يتكلم فيه الكتاب والصحفيون والأدباء، يقولون العلماء ليش ما يتكلمون؟ ما علموا أن سكوت العالم علم. والله إن سكوت العالم علم. سكوت العالم في الفتنة يعني أسكت، هذا علم. سكوت العالم في الفتنة يعني لا تتكلم. سكوت العالم في الفتنة يعني الحلم. لكن ماذا نفعل؟ كيف نعلم الناس أن هذا علم؟ أيها الإخوة في وقت الفتن إذا لم يكن للمسلمين إمام مثلا، ولم يكن للمسلمين حاكم، وكانوا أحزابا متفرقين كما هو الحال حاصل في بعض البلدان، فماذا عليهم؟ فعلى المسلم ألا يزيد الشقاق، لا يزيد الشقاق اختلافا، بل ليكن ممن يلزمون بيوتهم ولا يلجون الفتن ولا يكونون معاول هدم وقتل وتشريد. يقول صلى الله عليه وسلم لما قيل له إذا لم يكن لهم جماعة قال: فاعتزل تلك الفرق كلها. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. وبعض الناس يقول لا ما يصير، شلون نسكت؟ من قتل دون دمه هو اللي قال من قتل دون دمه هو نفسه الذي قال فاعتزل تلك الفرق كلها. فلا بد أن تفهم أن معنى من قتل دون دمه في وقت يكون فيه الحاكم موجود ويعتدي عليك إنسان فتقاتله، لأنه حينئذ إذا جاء التحقيق يتبين من المحق من المبطل. أما إذا كان لا يوجد حاكم فلن يصفو أحد عن أحد ولن يتبين الظالم من المظلوم. فاعتزل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. رواه البخاري في كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام. السبب الرابع أيها الإخوة من الأسباب الدينية المؤدية إلى الاختلاف ترك إلقاء السلام. إلقاء السلام دين عباد. بعض الناس يلبس عليه الشيطان يقول لا تسلم على فلان، يكون هناك بينه وبين فلان نزاع دنيوي ثم يقلبه إلى نزاع ديني، يقول لا هذا مبتدع، هذا حزبي، هذا كذا، خلاص يقلب الأمر إلى مسألة دينية فيترك السلام تدينا. هذا ما ينفعك عند الله عز وجل. أنت ممكن تنصب وبلغتنا الكويتية تقص على فلان وفلان وتقول مسألة دينية، لكن والله الذي يعلم بواطن القلوب ماذا تفعل يوم القيامة؟ ماذا تفعل يوم القيامة؟ يترك إلقاء السلام حينئذ ويقول هذا دين. إن التنافر يبدأ من ترك السلام، وتركه يسبب الشحناء والبغضاء، ينتج عنه التفرق والتحزب وقطع الصلات وذهاب المودات. ولهذا كان إفشاء السلام من الإسلام كما بوب عليه البخاري، وقال صلى الله عليه وسلم وتقري السلام على من عرفته ومن لم تعرف. الله أكبر، شيء عجيب. وتقري السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وقال صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. وضبط الإسلام أمر السلام لأنه سبب عظيم من أسباب التآلف، فجاء في لفظ التحية السلام من أسماء الله، اسم من أسماء الله تعالى، بوب عليه البخاري. ونظم أمر السلام فأمر بتسليم القليل على الكثير، ويسلم الراكب على الماشي، ويسلم الماشي على القاعد، ويسلم الصغير على الكبير، وأمر بإفشاء السلام. هذه كلها تبويبات البخاري في صحيحه رحمه الله. قال البراء بن عازب رضي الله عنهما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع. هذه حقوق أهل الإيمان عليك. قال بعيادة المريض واحد، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار المقسم. وإبرار المقسم، الله أكبر. هذا في كتاب الاستئذان في باب إفشاء السلام أورده البخاري. فترك السلام أمر منهي عنه. لماذا هو منهي عنه؟ لأن تركه يؤدي إلى عدم فشو المحبة، يؤدي إلى النزاع. أما إذا كان الرجل لا يسلم قصدا أو هجرا فهذا يعاقب ويزجر عند العلماء، لأنه بهجره مسبب للفتنة بين المسلمين ومنشئ التفرق بينهم. قال صلى الله عليه وآله وسلم، هو يخاطب من الآن؟ يخاطبنا ولا يخاطب هواء؟ يخاطب أمته ولا لا؟ لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. هكذا رواه البخاري في كتاب الأدب. وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أيها الإخوة، ترك السلام سبب لعدم التعارف، وكل يغلق باب نفسه، وهذا يتقوقع على نفسه وهذا على نفسه، فيصبح الناس في ديارهم أغرابا وفي أوطانهم لا يعرفون بعضهم بعضا، بل يصل الأمر إلى أن لا يعرف القريب قريبا ولا الجار جاره، فهذا من الأسباب المؤدية للتنازع دنيا ودينا. قالت عائشة رضي الله عنها: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها تلف، وما تناكر منها اختلف. ثم إن أيها الإخوة، ثم إن ترك السلام من أعظم الأسباب المؤدية إلى الجنة، بل لا يمكن لأحد أن يجد حلاوة الإيمان إلا إذا كان في قلبه محبة لأهل الإسلام والإيمان. يقول أنس رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله، وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. ويلبس بعض الناس كما ذكرت الأمر، يقول: فلان مبتدع ما أسلم عليه. وقد جاء التحذير من المبتدع وترك السلام عليهم. نقول: نعم، هذا الكلام صحيح، يجب أن نحذر من المبتدعة الذين يدعون إلى بدعتهم وأن نحذر منهم، لكن المقصود المبتدع الذي بدعته ظاهرة. أما أنت تزعم أن فلان مبتدع، من أنت حتى تحكم؟ أنت القاضي؟ أنت المفتي؟ أنت الحاكم؟ أنت العالم؟ لا أنت حاكم، ولا أنت قاضي، ولا أنت مفتي، ولا أنت عالم. طويل بعلم، يمكن لو قيل لك: ما الفرق بين الكوع والبوع؟ ما تعرف. لو قيل لك: ما الفرق بين الضب والنون؟ ما عرفت. كيف تحكم الآن؟ سبحان الله، هي الأهواء تتفرق بالناس حتى يجعل الأمر النفسي يجعلونه دينيا. قد حذر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، قال: هجر المسلم سنة كسفك دمه. أمر خطير يا أخوان، هجر المسلم سنة كسفك دمه. كيف إذا صاحب ذلك الافتراء عليه والبهتان عليه والكذب عليه؟ سبحان الله، تجد بعضهم ينشر شريطا ويقول: قال فلان كذا وكذا وكذا، لما تتحقق تجد كله كذب. هو الذي فهم هذا الكلام من كلام المنقول عنه ولم يقل ذلك. طيب يا أخي، هذا ليس منطوقه، هذا فهمك أنت لمنطوقه، كيف أنت تلزمه؟ هذا من الغرائب والعجائب. السبب الخامس، وبه أكتفي، وهو سبب عظيم رفع الشعارات المفرقة المؤدي إلى التنازع والتفرق من أهل الدين. يأتي أهل الدين ويرفعون الشعارات. المشكلة لو العوام رفعوا الشعارات فشعاراتهم تكون دنيوية، لكن إذا جاء أهل الدين ورفعوا الشعارات، هني المشكلة تتفاقم، لأن الشعارات تكون دينية. فهؤلاء الجماعة يقولون: نحن على الدين الحق، وهؤلاء الجماعة يقولون: نحن على الدين الحق، وهذا الحزب يقول: نحن على الحق، وهذه الجمعية تقول: نحن على الحق، وهؤلاء الجماعة يقول: نحن على الحق. فيضيع الحق بين هؤلاء المتنازعين. لأن الشعارات الدينية التي أرفعها الناس تفرق المسلمين، فكيف إذا كانت الشعارات شعارات جاهلية كإنشاء الأحزاب ويزعمون أنها دينية؟ هذه مصيبة والله. إنشاء الأحزاب ويزعمون أنها دينية، بل إن بعضهم يذهب وينظر إلى السيرة والتاريخ وكتب العلماء ليستدل على جواز إنشاء الأحزاب. فقلت لأحدهم: إذا كان الأحزاب أو التحزبات جائزة، فلماذا لم ينص عليه أحد من الفقهاء السابقين؟ أنت تقول إن فلان من الصحابة كان له حزب، وفلان من الصحابة كان له حزب. طيب إذا كان الأمر كذلك، لماذا لم ينص أحد الفقهاء على الذي تقوله أنت؟ أنت فهمت هذا؟ هذا من الغرائب والعجائب. قال البخاري رحمه الله: باب ما ينهى من دعوى الجاهلية. وأورد تحته حديث جابر رضي الله عنه، حيث قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا، وكان من المهاجرين رجل لعاب، يعني يحب أن يمازح، فكسع أنصاريا، فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا، وقال الأنصاري: يا للأنصار، صرخ بشعار إسلامي، كلمة الأنصار شعار ديني ولا لا؟ شعار ديني جاء في كتاب الله مدحه. وقال المهاجري: يا للمهاجرين، رفع شعار طيب، رفعوا شعارات طيبة، لكن ما المراد من وراء ذلك؟ ها؟ الأنصاري يريد أن الأنصار يتعصبوا له، يقفوا معه، والمهاجري يريد أن المهاجرين يقفوا معه. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول جابر: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوى الجاهلية، أو ما بال دعوى أهل الجهل. يا جماعة، تراهم ما قالوا كلمة جاهلية، ما قالوا قبيلتنا، والله ما قالوا الكلام، ولا قالوا عشيرتنا، ولا قالوا جماعتنا، ولا قالوا حزبنا، أتوا بكلمة شرعية. لكن لما كان المقصود أنك تكون معه على سواء كان الحق والباطل، هذا المعنى الجاهلي. فقال صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوة أهل الجاهلية. ثم قال: ما شأنهم؟ فأخبر بكسعة المهاجري الأنصارية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة. لا تتناصروا بالأسماء، لا تتناصروا بالألقاب، لأن من حزبك تتناصر له، تقدمه، تعطيه، ترقيه. لا والله، ما هو من جماعتنا ولا من حزبنا، تدوس عليه، وين تروح من الله يوم القيامة؟ الناس يفعلون ما يفعلون، لكن هناك يوم القيامة. هذا أمر خطير أيها الإخوة. فيستفاد من الحديث أن الشعارات الجاهلية مفرقة للأمة، وأن الشعارات التي يراد من ورايا التفرق والتحزب مذموم شرعا، ولو كان الشعار شعارا حقيقيا، مثل ما نسمع اليوم يرفعون شعارات. إيش تريدون؟ إقامة دين الله. شعار جيد، لكن ماذا يريد من وراء ذلك؟ يريد من وراء ذلك منازعة الحكام. بعضهم يرفع شعار الحرية، طبعا الحرية شعار جاهل، لكن معناها عند الناس طيب. ماذا يريد من وراء ذلك؟ القتل والقتال. بعضهم يرفع شعار الخلافة، والله شعار جيد، لكن ماذا يريد من وراء ذلك؟ ها؟ أن الخلافة تقوم على جماجم المسلمين، يقتل المسلمين واحد تلو الآخر بالآلاف بالملايين، ما هو هام، المهم أن يصل إلى مراده، فينتبه المسلم لهذا. ومما يدل على ذم الشعارات الجاهلية لكونها جاهلية ومفرقة للأمة حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ومما يؤكد على أن الشعارات لها دور في التفريق كما لها دور في الجمع، أن الإسلام وضع شعائر لذلك حتى يجتمع حولها المسلمون، وجعل هذه الشعارات مرتبطة بالدين، وهي كثيرة، ومنها شعار الأذان، ومنها شعار التكبير، شعار التهليل، بل إن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حقن الدماء بالأذان، كما قال البخاري رحمه الله: باب ما يحقن بالأذان من الدماء. شوف، هذا شعار عظيم، إذا رفع إنسان ما يجوز تتعرض له، خلاص، إنسان رفع شعار الأذان ما تتعرض له خلاص، حتى يأتي كفرا بواحا لا يختلف عليه اثنان. فدل على أهمية اتباع الشعارات الشرعية التي بها عصمة الدماء، وترك الشعارات البدعية. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة البهية، فقد كان عليه الصلاة والسلام إذا غزا قوما لم يكن يغزو، يمشي، إذا جاء الليل يتريث يصبر، إذا جاء النهار يصبر. لماذا يصبر؟ اسمعوا، حتى يصبح، يجي وقت الصلاة، صلاة الفجر، وينظر، هذا نص الحديث، حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم، رواه البخاري في كتاب الأذان. ولهذا شرع لنا صلى الله عليه وسلم أن نؤذن حتى في السفر. ليش؟ حفاظا على هذه الشعيرة التي تجمعنا، وبعدا عن التفرق. فنص جمع من العلماء على أن الأذان المسافر إذا كانوا جماعة، والإقامة وكذلك بعرفة وجمع، كل هذه من شعارات الإسلام، وحفاظا على جمع المسلمين. فإن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم جعل سنة العيدين لأهل الإسلام شعار عظيم، وألغى الشعارات الأخرى والاحتفالات الأخرى البدعية كلها والشركية، وأن ذلك يكون في المصلى إظهارا لشعائر الإسلام وجمعا لكلمة المسلمين. والعبادات الشرعية كلها صور، كلها صور جمعية تجمع، وأقوال تعبدية تقرب القلوب بعضها من بعض والأبدان بعضها من بعض. فشعار المسلمين الله أكبر، وتوحيدهم لا إله إلا الله، وقبلتهم الكعبة، وكتابهم القرآن، ونبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، وقدوتهم من حيث المجموع سلفهم الصالح رضوان الله تعالى عليهم، ودثارهم العمل للآخرة بإخلاص. والله يا الإخوة، لو عملنا بهذه المعاني العظيمة، تركنا شعار الجاهلية، تركنا الشعارات المفرقة، وشهرنا الشعارات الجامعة، فإن الأمة، الأسرة تتآلف، الجيران يتآلفون، المجتمع يتآلف، الدولة فيها قوة، ثم الدولة المسلمة تتقوى مع الدولة المسلمة، حينئذ تكون معنى الأمة الإسلامية بحق. أما اليوم نرى مع الأسف الشديد تنازعا في الأسر، كل واحد عنده شعار، هذا شعار الغنى، هذا شعار كذا، هذا شعار حزب كذا، وهذا شعار جماعة كذا، إخوان في بيت واحد، هذا من حزب وهذا من جماعة. هذا من العجائب والغرائب المفرقة في البيت، ثم المجتمع مفرق محزب، ثم الدول بينها قتال. لماذا؟ للشعارات الجاهلية المرفوعة. أسأل الله جل وعلا أن يصلح حالنا وحال المسلمين، وأن يديم علينا الألفة والمحبة والاجتماع، وأن يبعد عنا النزاع والاختلاف والافتراق، وأن يحفظ لنا بلدتنا هذه آمنة مطمئنة، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بنا خيرا فأعن، ومن أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه. اللهم من كاد لنا فكد له يا رب العالمين، وكد به يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد بالمسلمين خيرا فأعن. صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.
الله ما استطيع، أنا مصدع حد بسم الله.